بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن الناس جميعا إنما يسعون في تحصيل الدنيا ويسعون في تحصيل المال ظنا منهم أنهم في هذا ساعون إلى تحصيل الغنى، وإن كثيرًا منهم ليسعى في تحصيل المنصب والملك والملك لنفس الغاية، حتى يكون غنيًا، حتى يكون مستغنيًا عن غيره. فإذا الأمر كذلك، إذ بنا نقرأ آية في كتاب الله تعالى تنسف لنا هذا كله، آية نمر عليها ونحفظها جميعا، لكننا في حاجة إلى أن نتأملها. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه الآية فيها من العجب الكثير، فإن الله تعالى قد ابتدأها بنداء: يا أيها الناس. وعادة الله تعالى في كتابه أن ينادي بهذا النداء على أمر لا يختص بأهل الإيمان وحدهم، وإنما يشترك الخلق فيه جميعا. إذا قال يا أيها الناس، فإن هذا شأن يتعلق بالناس جميعا وليس بالمؤمنين فحسب، وهذا من التفريقات بين النداء بقوله يا أيها الناس وبقوله يا أيها الذين آمنوا. فأول ما تلاقيه في هذه الآية أن الله تعالى ينادي على الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، مطيعهم وعاصيهم، يقول يا أيها الناس أنتم جميعا الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وانظروا في الآية أمر آخر، وسنتناول هذا إن شاء الله بشيء من التفصيل، أنه قال أنتم الفقراء إلى الله ولم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم. وعادة القرآن أنه إذا قال يا أيها الناس كان الأمر متعلقا بالربوبية لا بالألوهية، إلا أن هذا الموضع ليس كذلك. إذا كان الأمر يتعلق بالناس جميعا فيكون في الغالب، وهذا صنيع أو طريقة القرآن، أن يكون الأمر متعلقًا بما يتعلق بصفات الله تعالى من حيث هو الرب وليس من حيث هو الإله. وقلنا كثيرًا إن الفرق بين المسألتين أن العلاقة مع الرب علاقة ما يفعله الرب تجاه العبد، وأما العلاقة مع الله المعنى فيها ما يفعله العبد تجاه الرب. فهنا مسألة مهمة، وهي أن الفقر لا كما تظنون فقر مادي اضطراري فحسب، بل هذا فيه إشارة إلى أن الفقر المراد هنا فقر بخلاف هذا. ف فقه يتعلق بألوهيته تبارك وتعالى، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى. المقصود أن هذه الآية تنسف لك هذا الذي يفعله الناس جميعا، أنت تسعى وتكد وتتعب حتى تحصل مالا لتصير غنيا، يقول لك أنا سأصير غنيا، الله تعالى يقول لك يا أيها الناس بما فيهم هذا الشخص أنتم الفقراء. طب ده أنا غني، إنني حصلت مالا، أنتم الفقراء. أنا حصلت علما وملكا، أنتم الفقراء. مهما كان الإنسان على قدر من المال هو فقير، ومهما كان مالكا، ومهما كان منصبه، ومهما كان سلطانه، لو بلغ أن صار إمبراطورا أو رئيسا أو مديرا أو زعيما، فإن هذا يدخل في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذا كان الأمر كذلك فكيف نكون فقراء مع تحصيلنا لهذه الأموال ومع تحصيلنا للملك وللسلطان؟ كيف نكون فقراء؟ إذا فهمت هذا المعنى سينفعك في حياتك كلها. الله تعالى هو الغني الحميد وحده، وغناه سبحانه وتعالى لازم لذاته، لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. غنى الله، ينبغي أن تفهم هذا، لازم لذاته فلا ينفك عنه، يعني لا يفتقر إلى وجود أسباب توجب غناه وفقرك أنت. أو بمعنى آخر ينبغي أن نفهم أيضا أنه أنت فقير إلى الله ليس لمجرد أسباب وعلل جعلتك فقيرا، لا لا لا، الأسباب والعلل هذه التي تظنها أسبابا لفقرك أو علل لفقرك ليست عللا، إنما هي دليل على فقرك وليست علة لفقرك. يعني مش أنا فقير إلى الله لأنني محتاج إلى الله، لا، أنت فقير إلى الله لأنك مخلوق، مجرد أنك مخلوق فأنت فقير، هذا لازم، لازم اللفظ ولازم الصفة، هذا معنى ينبغي أن يفقه. يعني مش عشان أنا محتاج له يبقى أنا فقير إليه، ده دليل على أنك محتاج وفقير، لكن ليس هذا هو السبب، وإنما السبب هو فقر ذاتك أنت وغنى ذاته هو، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قصيدته التائية العظيمة التي أتمنى أن أجد وقتا لأشرحها، فهي عظيمة جدا. يقول من ضمن ما ذكر، يقول والفقر لي وصف لازم أبدا، كما غناه وصف له ذاتي. يعني الفقر عندي مش أنا فقير عشان أنا محتاج النهاردة وبكرة ممكن بقاش محتاج، لا، أنا فقير لأنني مخلوق، يعني مش ممكن أكون غير هذا، لا يمكن أن أكون إلا فقيرا، ولا يمكن أن يوجد في العقل أن أكون بخلاف هذا الوصف. كما أنني مخلوق، طالما أنني قلت إن الله خلقني فأنا مخلوق، فمن لازم اللفظ أن أكون مخلوقا، فكذلك من لازم ذلك أن أكون فقيرا، ومن لازم الخالق أن يكون غنيا. مش هو غني فقط لأنه لا يحتاج إلى أحد، لأن عنده، لأنه الكامل الكمال المطلق بحيث لا يفتقر إلى أحد، مش هو ده، لا، هذا دليل على ذلك، لكن لماذا هو غني؟ لأنه الخالق، ولا بد أن يكون الخالق غنيا. هذا معنى دقيق مهم حتى تفهم هذه القضية. إذن الوصف الفقر لك ذاتي، يعني مش ممكن ما تكونش فقير، عشان كده بنقول إنك مهما حصلت ستبقى فقيرا، ومهما حصل غيرك سيبقى فقيرا. وأما الله تعالى فلا يزال غنيا، لا ينفك عنه غناه أبدا، ولهذا قال الله ومن كفر فإن الله غني، غناه لا يعتمد على فعلك ولا يعتمد على فعل غيرك، لكنه غني بذاته. ولهذا يقول الحكمي وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، هو غني بذاته لأنه خالق، والخالق شأنه هكذا، وأنت فقير بذاتك، والفقير شأنه، والمخلوق شأنه هكذا أن يكون فقيرا. طيب ما هو ما يدل على هذا في أرض الواقع؟ أنني لا تنفك حاجتي عنه، مش ممكن أقدر أعيش من غير حاجتي إلى الغني، هي دي القضية. لكن ينبغي أن تفهم أن هذا الوصف ذاتي. إذا فهمت هذا ستفهم بعد ذلك لماذا تكلم الفلاسفة والمتكلمون في قضية هم يسمونها بأنه ضرورة وجود رب لهذا الكون، ثم إنهم تخبطوا في هذا. فمنهم من قال إن وجود رب لهذا الكون ضرورة لحاجة الحدوث كما هو قول الفلاسفة، أو لحاجة الإمكان كما هو قول المتكلمين. لا حاجة لنا بهذا الكلام، لكننا نقول إن الأمرين متلازمان، وليس هذا هو السبب، وإنما السبب هو شيء في ذاتي، هو مركب في ذات المخلوق بحيث لا يمكن أن ينفك عنه، وهو أمر قائم بذات الخالق لا يمكن أن ينفك عنه. وأما سائر ذلك فهي أدلة تثبت هذا المعنى وليست هي عللا. ما هو لو قلنا علل معناها لو قدرنا نشيل العلة دي هتبقى أنت غني. لا، مش هيحصل، لا يمكن أن تكون غنيا. لو كان الله تبارك وتعالى هناك علل جعلته غنيا، هل يمكن أن تزال هذا العلل فلا يكون غنيا؟ لا. هذا هو معنى قولنا إنه وصف قائم بذاته، يعني أنت على بعضك كده ما تقدرش تزيد عما أنت عليه من جهة فقرك إلى الله تعالى. إذا علمت هذا المعنى ستعلم أن الفقر في حق الآدميين فقر اضطراري وفقر اختياري، ولهذا أشارت الآية إلى هذا المعنى. يا أيها الناس، لم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم كما قال في أول البقرة أو في أوائل البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. انظروا، لما قال الناس قال ربكم، لما تكلم عن الناس قال اعبدوا ربكم، لأن الناس يحتاجون إلى الرب، هم الذين يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. فدائما عادة القرآن أنه لو ذكر يا أيها الناس يبقى بعدها كلام يتعلق بالرب، إلا في هذه الآية فإنه قال يا أيها الناس عبدوا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إذن فقرك ليس إلى كونه ربا فحسب، فهذا اضطرار لا حاجة لك إلى دفعه، بل لا تستطيع أن تدفعه، لا يمكن هتقدر تنكره. كون أنك أنت محتاج له ربا أن يكون هو الرب. ومعنى الرب كما قلنا من قبل، الرب هو المدبر لأمرك، هو المدبر لشؤونك، الذي يرزقك، الذي يطعمك. أنت في حاجة ماسة ضرورية إلى أن تتنفس، لا سبيل لك إلا من جهته. لا يمكن أن يجتمع الأمم المتحدة حتى تصنع أكسجين يتنفس الناس منه، ويقولون نحن الآن سنتنازل وسنتغاضى ولن نحتاج إلى معونة الرب، فليوقف الرب هواءه ونحن سنتنفس هواءنا. لا يمكن أن يقول الكفار هذا، فضلا عن أن يقوله المسلمون. فهذا هو الفقر الاضطراري، والفقر الاضطراري لا تستطيع أن تدفعه، ولا يتعلق به مدح ولا ذم، ولا يتعلق به مثوبة ولا عقوبة. ما تقولش ما أنا مفتقر إلى الله، ما أنت مفتقر غصب عنك، هتدخل الجنة عشان مفتقر؟ مفتقر الفقر الاضطراري مش هتدخل الجنة. الكفار بيسر عليهم ما يسر على المسلمين، هم يتنفسون هواءه ولا يستطيعون أن يتنفسوا إلا هواءه، وأنت كذلك. ما الفرق بينك وبينهم؟ لا شيء. إذن عشان كده ما قالش أنتم الفقراء إلى ربكم، لأن ما الناس كلها فقراء إلى الرب فعلا. ما إيه هي المشكلة؟ المشكلة أن تكون فقيرا إلى الله من جهة ألوهيته، وهو ده النوع الثاني. لكن خلينا الأول مع النوع الأول هذا حتى تفهمه. أنت مفتقر إليه في كل لحظة، هل تستطيع أن تعيش وتقول يا رب أنا مش عاوز منك حاجة، خلاص أنا مش قادر، أنا مش عاوز أكل، مش عاوز أشرب، أنا هتصرف، أنا هطلع من تحت الأرض. أي أرض هذه؟ أرضك التي تركها لك أبوك، أو التي تركها أجدادك؟ من أين حصل عليها أجدادك؟ بل أين أبوك الأول آدم؟ من أين جاء أبوك آدم الذي ترك لك هذه الأرض لتنعم بها؟ لا تستطيع أن تقول ذلك، لا تنفك عن حاجتك وفقرك إلى الرب سبحانه. هذا فقر اضطراري لا يمكن أن تعيش من غير أن يكون. بل إن الفلاسفة والمتكلمين كما قلت لكم لا يمكن أن ينكروا هذا، هم يقولون ضرورة وجود رب. ما مين اللي هيسير الكون ده؟ الكون ده مش ممكن يمشي كده، وإلا لتخبط. هيمشي إزاي؟ لابد من نظام بديع يحكمه أحكم الحاكمين، كل شيء فيه بمقدار، لأنه لا يحصل تصرفات الرب سبحانه وتعالى إلا عن علم وحكمة. قال الله: وكل شيء عنده بمقدار. مقدار دي كلمة عجيبة، وكلما ترقى الإنسان في مراقي العلم عرف معاني هذه الكلمات. ولهذا صدق الله إذ يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني لا يخشى أحد الله تعالى بقدر ما يخشاه العالم لو أن الله تعالى نور قلبه. ليه؟ لأنه يدرك هذا، أن كل شيء بمقدار. يقول لك نسبة المية في الجسم قد كده، لو زادت النسبة شوية يحصل كذا، ولو قلت شوية يحصل كذا. نسبة الأكسجين في الجو قد كده، لو زادت شوية الدنيا هتولع، لو نقصت شوية الناس هتتخنق. كل حاجة عند الله تعالى بمقدار. فأنت في هذه اللحظة لا تجد إلا أن تسلم، أنت في الحقيقة مسلم بهذا، وإن كان ينكره الجاحدون لكنه إنكار باللسان فقط. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كل واحد بيتكلم إذا كان في وقت رخاء، لكنه إذا كان في وقت الشدة لن يلجأ إلا إلى الرب المسيطر على شؤون الحياة كلها. الفلك إذا ركبوا فيها وزالت عنهم كل أيدي العون من كل جهة، وتلاطمت بسفينتهم الأمواج، لن يجدوا إلا أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله تعالى حتى يخلصهم. ليس أحد يستطيع أن يخلصهم إلا هو، هو الذي بيده مقاليد كل شيء. إذن هو الغني وأنت فقير محتاج إليه، هو لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، وأنت تحتاج إليه في كل لحظة، بل أكثر الخلق يحتاج إليه ويرفع أكف الضراعة إليه. إذا مسودت الدنيا في عينه لن يجد إلا أن يلجأ إليه سبحانه وتعالى. إذا ضاق نفسه سيلجأ إلى الله وهو يحاربه، هو يحاربه ليل نهار ويحارب شريعته ليل نهار. لكن إذا ضاق النفس كان كأنه بلسان حاله أو أحيانا بلسان مقاله يقول: يا رب عاوز أتنفس مش هقدر، يا رب اديني، كأنه يريد أن يقول من داخل أعماقي: أنا آسف، أنا عارف أنني كنت قليل الأدب معك، لكنني فقير إليك محتاج. فهذا فقر اضطراري، لا يمكن أن يكون هناك حياة على أي مكان في هذا الكون إلا بوجود الرب سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الذي يمسكها، ولولاه سبحانه وتعالى لسقطت السماء على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذه الحركات التي تسير في الكون، إرسال الهواء بمقدار، إرسال الشمس بمقدار، يقول لك الشمس تبعد عن الأرض مقدارا محددا، فلو أنها اقتربت لذاب كل شيء، ولو أنها ابتعدت لتحول كل شيء إلى جليد. إذن لا يمكن أن يتصور حياة بغير وجود الرب سبحانه وتعالى. هذا أيها الأحبة يسمى الفقر الاضطراري. وكما قلت، هذا الفقر لا يترتب عليه مثوبة ولا يترتب عليه شيء، إلا أن تحول هذا الافتقار إذا ما عرفته جيدا تحوله إلى النوع الآخر، حينئذ ستكون أهلا للإثابة، أو إذا لم تستطع ذلك ستكون أهلا للعقوبة، معاذ الله من ذلك. هي دي القضية بقى، كيف تستخدم هذا النوع حتى تتأثر أنت ويثمر عندك الفقر الاختياري. الاختياري بقى معناه ايه؟ معناه ان تحس باختيارك انت من داخلك انك مفتقر اليه الها. كونك مفتقرا اليه ربا هذا لا خلاف عليه كما قلنا، لكن مفتقر اليه الها يعني ايه؟ يعني انك لا يمكن ان تعيش ولا تتنفس بغير شريعته وبغير هدايته وبغير نور وحيه. هو ده بقى الفقر الحقيقي الذي يؤهلك، هذا هو الافتقار الحقيقي، وهذا هو الذي سيثمر لك بعد ذلك ما يؤهلك للمراتب العالية. لا يمكن أن يحصل لك هذا الفقر إلا بعلمين شريفين. العلم الأول هو علمك ومعرفتك بربك سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، والعلم الآخر هو علمك بنفسك جيدا. فإذا ما عرفت الله تعالى بأسمائه وصفاته، وإذا ما عرفت نفسك جيدا، ستذهب إلى المعنى الذي ذكرناه في الأول، ستعرف الله بغناه المطلق، وستعرف نفسك بفقرك. حينئذ ستثمر لك هاتان المعرفتان، تثمر لك الفقر الاختياري، أن تحس إنك أنت مش ممكن تعيش. كيف يعيش الناس بلا إيمان؟ تبقى أنت بقيت وصلت إلى حالة أن تقول أنا أستغرب كيف يعيش هذا وهو لا يصلي، كيف كان له أن يعيش وهو يفطر في رمضان؟ لا تتصور هو ده عايش إزاي. كما لو قيل لك إن فلانا هذا يعيش بلا أكسجين، تبقى أنت مستغرب إزاي، حصلت إزاي دي، لا يمكن أن يتصورها أحد. لابد أن يحس الإنسان بهذا الافتقار. إذا لم تحس بالافتقار الاضطرار ومعناه وأثره في الواقع، لن تحس بهذا ولن تصل إلى هذا، ولذلك ستكون الشريعة باهتة. ويظل المسلمون يناقشون، إيه رأيكم يا جماعة، نحكم الشريعة ولا بلاش نحكمها؟ إيه رأيكم، الشريعة دي حلوة ولا مش حلوة؟ هكذا يصل الحال إلى من لا يرون الافتقار أصلا. هؤلاء يرون أنهم يستطيعون أن يعيشوا في ظل ما صنعوه، مع أنهم سلموا لله تبارك وتعالى من قبل في أنه هو الذي يسير حركة الأفلاك، وهو الذي يسير حركة الكون، وإحنا ملناش دعوة ولا لين دعوة بالأسباب ولا حاجة. اليوم يجي حر يبقى هو اللي جابه، اليوم يجي برد يبقى من عنده، ملناش في الكلام ده. هم فهموا هذا لأنهم عرفوا هذا النوع من الفقر، أحسوه. والإنسان لما خلقه الله تعالى، أول ما خلقه الله تعالى قبل أن يخلقه كان أين؟ كان أين؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أول ما خلقه الله خلق ضعيفا في بطن أمه. هل تذكر شيئا من هذا؟ هل تذكر لما كنت في بطن أمك؟ هل كنت تسأل أمك أن تغذيك؟ أنت قاعد لا لك شحيلة ولا لك حاجة، وقت ما بتغذيك بتغذيك. خلينا جوه، نطلع من بره البطن، بس البطن ده قصة كبيرة عريضة. لما يطلع بره وهو طفل صغير، هو لا يستطيع حراكا، هي تنزع لبسه، هي تلبسه، هو ملوش دعوة، هي ترضعه وقت ما شاءت، هو يرضع إذا رضعته، ما بيقولهاش لو سمحت أنا عاوز أرضع ولا له في الكلام ده. وهو مع هذا مستكين، لا يرى لنفسه فعلا ولا يستطيع أن يفعل شيئا، مسلم ما بيقولش على حاجة، هو لسه صغير ما بيقولش. فيظل يترقى، يعلمه الله تعالى، يعلمه شيئا بعد شيء، فيتعلم أن ينادي على الشيء الذي يريده، أو أن يشير على الشيء الذي يريده، والناس من حوله يفرحون بذلك، يفرحون بأنه بدأ يقول عاوز أشرب، عاوز آكل، بدأ يشير، بدأ الناس يفرحوا. خلي بالك هو من شوية ما كانش بيعرف حاجة ولا كان يملك من أمريش، بل هو مسلم لأوامر من خلقه. وقت ما يحنن قلب الأم عليها ترضعه، ما كانش خلاص، هو لا يزال مسلما ولا يزال يترقى في المعارف شيئا بعد شيئا. الله تعالى يستدرجه بهذا، فكلما علمه شيئا رأى في نفسه نوعا من الغنى، كل ما يعرف خلاص بقى مستغني. الغنى هو المعنى ده، لو ما فهمتش المثال الصغير ده لن تفهم شيئا مما أقوله. الغنى يعني بقى مستغني عن أمه، كان الأول يشاور، دلوقتي مش محتاج أشاور، أمد إيدي وأجيب، فصار عنده شيء من الغنى، حس إنه بقى مستغني عن غيره. ويظل الإنسان في هذا، لم يكن يعرف شيئا حتى صار يحصل مالا، فظن أنه صار يستغني. كان الأول مستسلم، ما كانش بيقول حاجة لربنا ولا حاجة، ولا كان بيعارض، ومستسلم لكل أوامره وأقداره، زي ما هو مستسلم اللي بيحصل في الكون، ملوش فيه، طلع برد طلع حر احنا مالنا، ليس هذا شأننا. كان مستسلما وهو طفل أيضا فيما يحتاجه هو. فلما ظل يترقى يوما بعد يوم، أحس بالغنى يوما بعد يوم، صار يستغني، لم يعد يسأل أحدا. لما صار الله تعالى علمه كيف يستنزل الطير من السماء، فكر بأنه بقى عنده علم، وفكر أن له سلطانا. ده أنا بأطير كده بقيت أضربه طلع يروح نازل الطير خلاص، قدرت أعمل حاجة. علمه كيف يستنزل الطير من السماء وكيف يخرج السمك من البحر، فظن أن له شيئا وظن أنه لم يعد مفتقرا. ظن هذا لمجرد أن علمه هو الذي كان ينبغي أن يفتقر إليه. مجرد أن نعلمه شوية حاجات بدأ يعلي في البنيان، بدأ يبني، بدأ يركب عربيات، بدأ يسوي، بدأ يبقى له كلمة. كان الأول ملوش كلمة، قاعد في الفصل ما بتكلمش، المدرس يقول له كلمة يسمع الكلام ما بينطقش. بدأ يكبر، بدأ يكون له كلمة، بدأ يتعين، صار مسؤولا، صار يأمر، صار ينهى. كلما حصل له شيء من هذا استغنى. ولذلك الله تعالى يقول أن رآه استغنى. طغى ليه؟ لأنه، خلي بالك ربنا مش بيقول أن استغنى يعني لأنه استغنى، لا، أن رآه استغنى يعني بص في المراية كده لقى نفسه علي. المشكلة ليست في كونه يترقى، لكن المشكلة أن يرى نفسه قد ترقى. فأول ما يلاقي نفسه بقاله كلمة ينسى أديمه وينسى أنه فقير، اتغطى بقى على الفقر الاختياري. ما انت طول ما انت عندك اضطرار ما كانش عندك مشكلة، لما صار الفقر اختياريا صارت المشكلة، لأن صار في قلبك أن تختار أمشي تبع الفقر إلى الله ولا أعمل نفسي غني، هي دي القضية. فلما صار له مال أن رآه استغنى، هنا حصل الطغيان منه، هنا حصل الطغيان منه، لقى نفسه له كلمة على الناس فبدأ يستعلي. ولهذا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي مسعود رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنه وهو يضرب غلاما له يرفع يده لسه هينزل بإيده كده عليه، قال أعلم أبا مسعود. أبو مسعود سمع صوتا من خلفي لا يعلم من هو، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. هو أنت فكرت نفسك أنك قادر بقى فتضرب؟ انتبه يا أبو مسعود، اعلم أبا مسعود. هذه رسالة إلى الخلق جميعا، كيف تفقه وتفهم افتقارك إلى الله تعالى بطريق الاختيار. أنت دلوقتي خلاص بقى عندك حاجات تخليك ما تبصش للفقر. لست أعني الفقر اللي هو الفقر الفلوس، ده فقر الناس الغلا، ده فقر اللي مش واخدين بالهم، ده فقر الأغنياء. ولذلك سنعلم أنه إذا حصل الإنسان الفقر الاختيارية فإنه قد حصل الغنى الحقيقي في البشر. لا يمكن أن تكون غنيا بين البشر إلا إذا حصلت فقرك إلى الله تعالى. فقر الاختيار ده مهم جدا أن تفهمه. ولهذا هذا لا يتأتى إلا بمعرفة الله تعالى أولا، وبمعرفة نفسك. أنت عارف نفسك، أنت يلي فرحان دلوقتي بالفلوس اللي معاك دي، استنى قبل ما تعمل حاجة. كل هؤلاء نقول لهم اعلم أبا مسعود، استنى قبل ما تعمل. يلي عمال تشخط وتنطر استنى، انت بتشخط عشان ايه؟ عشان معاك فلوس؟ لا استنى بقى، انتبه، تذكر انك مفتقر الى الله تعالى، هذا سيدفعك الى الا تفعل. انتبه، لابد ان لا تنسق وراء احساسك بالغنى، لابد ان تحس بافتقارك الحقيقي. رجع ايامك، ارجع لقديمك، لان الذي معك من القوة لا يستمر معك. اذا كنت في مرحلة الشباب وتظن بقوتك، تظن أنك قوي، فانتبه، هذه القوة يمكن أن لا تستمر، قد تنتهي اليوم، قد يصاب المرء بمرض غدا فيتحول من قوي له عنفوان وقوة وصلابة وبأس على الناس إلى أن يصير إنسانا مستكينا في لحظة واحدة. هذا يمكن أن يحصل، فانتبه، انتبه، لابد أن لا يغيب عنك فقرك الذي أعطاك ما استغنيت به، هو لا يزول غناه أبدا. وأما أنت فغناك المزعوم يزيد يضيع في لحظة واحدة إذا شاء الغني الحميد سبحانه وتعالى. هذا معنى مهم، وأهم منه أن يعلم الإنسان حاجته وفقره إلى الله تعالى في شرائعه. إن أنا مش ممكن أعيش كده من غير ما أكون عبد. يعني اللي عايش يقول لك عيش أيامك وعيش لياليك واعمل زي ما أنت عاوز في حياتك، ده تعبان، هو نفسه تعبان. لو قعدت معاه كده وخلا بك وخلوت به سيذكر لك من مآسي حياته ما لا يمكن أن تطيقه. واسألوا أصحاب الأموال سيذكرون لكم هذا. واسألوا الذين يتنعمون بزعمهم لكن في غير ما في غير طاعة الله تعالى، اقعد معاه كده بينك وبينه هتلاقيه طلع لك اللي عنده. حياته بؤس، لا يمكن أن تجده راضيا ولا يمكن أن تجده مطمئنا، هذا مستحيل أن يكون. الإنسان ينبغي أن يفقه أنه لا غنى به طرفة عين عن سيده وعن مولاه سبحانه وتعالى. إذا فهم العبد هذا سيتصرف كما يتصرف من اشترى إنسانا عبدا. المثال ده كانوا بيفهموه زمان لأن كان أيامهم في عبيد، وعارفين المثال ده بيتم إزاي في أرض الواقع. هنا الناس مش هتتصوروا قوي لكن أرجو أن يتصوروه. هذا المثال: كان الرجل من الناس إذا اشترى عبدا بحر ماله، إذا اشترى عبد بحر ماله بخالص ماله بقى العبد ده ملكه، ثم إنه علمه صنعة فيرسله في الدنيا حتى يشتغل ويعمل ويكد ويأتي له بالأموال لسيده. كان العبد يخرج ويعمل ولا يأنف أبدا ولا يفكر أبدا ولا عنده أدنى غضاضة، إنه يعمل النهار كله ثم يرجع آخر النهار بهذه الأموال إلى سيده، لأنه هو لما اتولد علموه هو صغير يا ابني إحنا عبيد، العبيد كده بيعملوا لسيدهم، فطلع ناشئ على هذا المعنى. إنما مش ما جاش على بالي أبدا أنني شيء إلا أنني عبد، وأن ما أفعله إنما هو ملك لسيدي، وفرحان ومبسوط ولا عندي مشكلة ولا أنا متضجر ولا أي حاجة، عادي جدا عنده، لأنه طالع ناشئ على أنه عبد، والعبد وماله ملك لسيده، وسيده هو اللي معلمه الحرفة وقال له اطلع اشتغل وهات لي الفلوس، بيجيب له الفلوس. لا يمكن أن يظن في مرة أنه شريك لسيده في هذا المال. لو أن الإنسان تأمل افتقاره إلى الله لتعامل في ماله كما يتعامل هذا الرجل أو هذا العبد في مال سيده، سيرى أنه مستأمن على مال سيده، خازن على مال سيده، لا يتصرف فيه بهواه ولا يتصرف فيه فيما يعود عليه هو بمصلحة. هذا لو فهمه الناس لانحلت مشاكلنا. أصحاب الأموال يتصرفون ويخبطون فيها خط عشواء لأنهم يظنون أنهم أصحابها، والله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هم بعيدون عن هذا المعنى، هم فكروا أن هذا المال صار لهم فهم يتصرفون به وهم ليسوا عبيدا لسيدهم، والحق ليس كذلك، بل أنت ومالك الذي أعطاك سيدك أنت لا تتصرف إلا أن تستأذن سيدك، تقول: يا سيدي أنفق المال في هذه الجهة أو لا، فإذا أذن لك أنفقته وإذا لم يأذن لك لم تنفقه في هذه الجهة. هذا هو شأن العبد، هذا كان شأن العبد مع العبد، فكيف بشأن العبد مع الرب سبحانه؟ هذا المعنى لو فهموه لن نعطي من نحب ولن نحرم من نبغض. إذا كنت مسؤولا عن توزيع أموال لن أحابي أحدا، لن أعطي فلانا لأنه سيعتبر أنني من أصدقائي وأولياء وأنتفع من ورائه بمنفعة، أبدا لن يحصل هذا، وإنما سأعطي المستحق، لن يضرني أن أعطي هؤلاء أو هؤلاء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا قاسم، يعني أنا بس بقسم بين الناس وأنا مالك حاجة، الملك كله لله تعالى هو الذي يتصرف. أعطي فلانا حاضر، إد الفقراء حاضر، إد المساكين حاضر، طب ده دول قرايبي وحبايبي وفي بيننا مصلحة ما تديهمش حاضر. هكذا شأن العبد مع سيده، لا يعطي بناء على هواه. ليه بقى؟ لأنه عبد فقير ومفتقر لا تنفك حاجته عن سيده. عشان تعرفوا أن هذا الكلام ليس كلاما في السماوات تحلق به في السماء فحسب، هذا يرقعك على الأرض في أرض الواقع، ينبغي أن تحققه في أرض الواقع. إذا أحسست بالافتقار ستكون تصرفاتك مبنية على فهمك لهذه القاعدة. ولذلك يقول الله تعالى، وإحنا بنقرأ الآيات ولا نكاد ندرك هذه المعاني، الله تعالى يقول: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. ليه؟ قال لينظر كيف تعملون. خلائف في الأرض، أنتم مستخلفين، أنت جيت الأرض دي ما كانتش موجودة، أنت جيء بك إلى الأرض، جيء بك إلى الملك، ساق الله إليك رزقا، ساق إليك ملكا، كل هذا لماذا؟ لينظر كيف تعملون. أنت فاكر أنه مديها لك كده خلاص خدها وروح أنت؟ لا، وإنما لينظر ماذا ستفعل، هل ستقدم ها هل ستقدم محبة سيدك ومراضي سيدك، أم أنك ستجعل هذا في معاصيه ومغاضبه؟ هذا أثر من أثار إيمانك باسم الله الغني. اسم الله الغني، نقول الغني وخلاص، أصل له ما في السماوات وما في الأرض، هذا نعرفه جيدا، لكن ما أثار هذا في أرض الواقع؟ هذا معنى مهم جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إذن لا يحصل العبد منزلة عند الله تبارك وتعالى إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، حينئذ سيشاهد بره وإحسانه بخلقه. إذا كان غنيا فلماذا يعطينا؟ أنا إذا أعطيت فإنني أبتغي من وراء العطاء مصلحة، فإذا ما استغنيت عن هذه المصلحة لن أعطي. هذا أنا كمخلوق، كل المسائل مبنية على المصالح. لماذا أعطيك وأنا في غنى عنك؟ لماذا يجامل الأغنياء بعضهم بعضا ويهملون الفقراء؟ لماذا كان شر الطعام طعام الوليمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدعى إليه الأغنياء ولا يدعى إليه الفقراء. ليه؟ يقول لك دول يا عم ما تبعت لهمش دعوة، هيعمل لي ايه ده؟ لكن التاني حتى لو ما ادالكش حاجة مادية، وجاهة، الناس حاضرة والناس شايفة، عنده كبارات وكبراء ووزراء وأمراء وشعراء وأدباء وعلماء ومفكرين، كل ده بيأثر معايا، ولذلك أنا بدعي دول وما بدعيش الغلابة، ارميهم دول. ولهذا كان الكفار يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصي هؤلاء الفقراء، يقولوا خليه ما تقعدش دول معانا، لما نيجي نقعد عايز تدعونا نبقى لوحدنا. قال الله تعالى له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تطرد دول عشان ايه؟ ما تطردهمش. ولهذا كل أفعال الناس مترتبة على هذه المصلحة. فإذا كان الله تعالى غنيا عنك، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هل تأملت هذا المعنى؟ إذا كان غنيا فلماذا يكرمك؟ وقد قارن الله تعالى غناه بكرمه في كتابه، فقال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، إن ربي غني كريم. اقترانات القرآن دي كمان محتاجة وقفات. يقرن الغني بالكريم، ويقرن الغني بالحميد، ويقول غني عن العالمين، ويقرن الغني بالرحمة، فقال: وربك الغني ذو الرحمة. طيب إذا كان غنيا فلماذا يرحمك؟ وإذا كان غنيا فلماذا يكرمك؟ ده أنا مش عاوز منك حاجة، لست أحتاج إليك، فلماذا أكرمك؟ إذا شاهدت هذا المعنى وتأملته بقلبك ستشاهد بره بخلقه، ستشاهد إحسانه إلى خلقه، هذا سيورثك محبته، هذا سيورثك محبة الله التي هي رأس عبوديته. لا يمكن أن يتأتى لك عبودية إلا برأس وجناحين، كما قلنا هذا مرارا، لابد عشان تبقى اسمك عابد عايز ثلاث حاجات: رأس وجناحين، وأما الرأس فإنها محبته. طب تيجي منين المحبة؟ مش المحبة المجاملية، المحبة اللي انت تقول ايوة كلنا بنحب ربنا، واللي بيحب ربنا يسقف، واللي بيحب ربنا يقوم يرقص، هذه محبة الله؟ واللي بيحب النبي مش عارف يعمل ايه، كل ده هراء. لكن محبة الله تعالى هذا شأن آخر، هذه أعلى درجات العبودية، أو العبودية هي أعلى درجات المحبة، والمحبة رأس العبودية، تحتاج إلى محبة وخوف ورجاء حتى تحصل عبودية الله، لابد أن تحبه. تحبه إزاي؟ اقعد تأمل، تأمل في أنه غني ويعطيك. طب يعطيك ليه؟ لماذا يعطي وهو غني؟ اللي بيعطي اللي عاوز ياخد، هو لا يريد منك شيئا، لماذا يعطيك؟ لأن صفة ذاته أنه غني، ولهذا استوجب حمده بصفة ذاته أيضا، فهو سبحانه الغني الحميد بذاته، حتى لو أن الناس جميعا لم يحمدوه هو لا يفتقر إلى أن يقف الناس جميعا حتى يحمدوه، هذا لن يؤثر شيئا ولن يزيد الله شيئا، وعدم فعله لن ينقص الله شيئا، هو حميد في ذاته لا ينفك الحمد عنه، هو مستحق الحمد وإن لم يحمده الحامدون، فهو غني سبحانه. إذا تأملت هذه المعاني ستحب الله ولا بد، إذا كان غنيا فلماذا يكرمك؟ والكرم احنا عملنا مرة محاضرة أو خطبة كاملة في معاني اسم الله الكريم وأثر هذا الكريم الذي كرمه قد فاق كل كرم. الكريم اللي بيديك حسنات من قبل ما تطلع على وش الدنيا، لما تطلع على وش الدنيا تلاقي عندك رصيد من الحسنات، طب ما أنا ما عملتوش، ممكن ما تكونش لك أثر فيه لكن الكريم صنعه لك، وهذا تكلمنا عنه. يضيق عنه المقام إذا كان غنيا فلماذا يكرم؟ إذا كان غنيا فلماذا يرحم؟ هو أنا لما ما برحمكش لا أرحمك؟ احتمال ألا أرحمك لأنني عندي شيء يضغط علي ألا أرحم، أو أخاف من جهتك شيئا إن لم أرحم. فإذا كان الله تعالى غنيا فما الذي يحمله على الرحمة ويرحمك ليه؟ إذا كان مستغنى عنك تم يودي الناس كلها النار، لماذا يرحمهم وهو غني عنهم؟ هذه صفة ذاته تستدعي منك أن تفهمها حتى تفتقر إليه فقرا اختياريا، لازم ده يزقك غصب عنك عشان تفتقر. لما أنا مسلم له في كل ده، مسلم له في أقداره، مسلم له في الكون، أما مش بسلم له ليه في الفقر الاختياري؟ ليه مش عاوز أختار الهداية بتاعته؟ لماذا لا أريد أن أختار هدايته؟ لماذا لا أحس بفقري؟ كما أنني ممكن أقعد يا رب أنا لو ما شربتش مية كم ساعة هموت، لو ما شربتش مية ثلاثة أيام هموت، كذلك أقول يا رب لو لم ترسل إلي الهداية أضيع. لماذا لا تحس بهذا المعنى؟ وقد قال الله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر إلى أن تنزل إلي شيئا من عندك. هذا هو الفقر الذي ننتظره، هذا هو الفقر الذي إذا حصلته صرت غنيا. حتى لو كان الناس معهم أموال طائلة فإنهم لا يحصلون غنى، لابد أن تحس بأهمية الشرع، لابد أن تحس بأهمية الهداية، هذا سيدفعك إلى أمور كثيرة. إذا حسيت أنك أنت إزاي تقدر تعيش من غير ما تصلي، مش هتقعد تكسر، مفيش وقت تكسر خلاص، ده أنا حاسس أنها ضرورة من الضروريات، يبقى هكسر إزاي؟ إذا حسيت أن أنا لا يمكن أن أعيش في لحظة دون أن أذكر الله، كيف سأفتر عن ذكره؟ لأني حسيت بالفقر، الفقر يعني محتاج، مش هقدر أعيش إلا بكده، لا أستطيع أن أعيش إلا في ظل شرعه الذي اختاره هو، هو اختار لهذا الشرع ورضي، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الشريعة التي أريدكم أن تطبقوها إلى قيام الساعة. لو أنا عندي فقر اختياري لا يمكن أن أتردد ولا أن أتلعثم، أقول أخدها ولا ما أخدهاش، يا ترى إلا هيترتب عليها، هيترتب عليها إيه؟ ما أنت مسلم له في الأكل والشرب والهوى، ما الذي سيترتب؟ لا يمكن أن تحصل خيرا ولا أن تحصل غنى إلا من طريقه. ولذلك وقالوا هؤلاء الكفار لماذا لم يستجيبوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أول ما هنتبع هداك مع أنهم موقنون بأنه هدى سنتخطف من الأرض، مش هنلاقي ناكل، مش هنلاقي نشرب، هيبقى علينا حصار، هيتدخلوا تدخل عسكري، الراجمات مش عارف الأمريكية بدأت تتحرك اتجاه مش عارف مين، كل هذا سيدخل على القلب وعلى العقل. الله تعالى يقول: أولم نمكن لهم حرما آمنا، هو مين اللي عمل لهم اللي هم فيه ده كله؟ ما احنا اللي عملنا كل حاجة، وهل يمكن أن تتوصل إلى خير لا من طريقه؟ يجي من طريق تاني؟ أنتوا خايفين من إيه؟ ماذا تخافون؟ لابد أن يحس الإنسان بفقره إلى هداية الله تعالى. ولذلك أنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول: اهدنا، اهدنا وأنا غافل، اهدنا وأنا مش واخد بالي أن أنا محتاج. لو فهمت معنى اهدنا لا يمكن أن تفتر عن قولك اهدنا، هذا فهمه النبي عليه الصلاة والسلام من قبل. ولذلك كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وده النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسيبنيش لحظة، ليه؟ أصلك هتسيبني لمين؟ أنا لا أستطيع أن تقوم حياتي إلا من جهتك أنت، لا يمكن أن أحصل خيرا إلا من جهتك. اللي عاوز الغنى لا يمكن أن يحصله إلا من جهة الله تعالى. ولذلك شوف، اضرب أمثلة في 5 دقائق فقط، أمثلة سريعة جدا توضح لك: لا يمكن أن تحصل غنى إلا من جهة الله، ولا يمكن أن تبتعد عن فقر إلا من جهة الله، ولا يمكن أن تدخل فقرا إلا ببعدك عن الله تعالى. ليه؟ لأنه هو الغني، ومن معاني إيمانك بالغني هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كما حكاه عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. مش انت عاوز غنى؟ كلمة تفرغ لعبادتي، خلوا بالكم، بعض الناس يظن تفرغ لعبادتي يعني خلاص بطل تروح الشغل وبطل أي حاجة وقعد في المسجد. لا، مش قصده كده. تفرغ لعبادتي يعني ليكن همك وشغلك الشاغل أن ترضيني، ومالكش دعوة. اطلع روح الشغل الصبح، مالكش دعوة بالرزق، اطلع روح شغلك، بس خلي قلبك متفرغ من كل أحد. إذا آمنت بأنني الغني لن تتعلق على أحد. ما تقولش أصل المدير هيخصم لي يومين. المدير ما يقدرش يخصم لك يومين إلا إذا أذن الغني الحميد. ما تقولش ده هيعمل كذا، طب أنا هعمل كذا لأن ده في إيده هيعمل. ما فيش حد في إيده، لأنه غني. كل هؤلاء فقراء. أنت هتأمل عند الفقراء حاجة؟ هيجي لك إيه من الفقراء دول؟ دول فقراء جميعا. عشان كده بقولك فرغ قلبك لعبادتي، يعني لا تجعل هما في قلبك إلا هذا، إنك ترضيني. فإذا ما تعارض رضائي مع مصلحتك الموهومة قدم رضائي وملكش دعوة. قدم رضا ربنا وملكش دعوة. ده طريق أعمل دي ولا أخد قرض ربوي من البنك؟ لا، ما أخدش قرض ربوي من البنك، ومش هسأل الناس، الناس ما فيهمش حاجة. الأمر سيرد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك من أنزل حاجته بالله تعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: من أنزل فاقته بالله تبارك وتعالى وسع الله عليه رزقه. لكن هتنزل حاجتك بالناس مش هيعملوا لك حاجة، اعتمد على الناس مش هيعملوا لك حاجة، لو عملوا لك هيبقى لأن الله تعالى أمرهم. طب وأنا لف وأدور ودنك منين يا جحا؟ ليه أنا أسأله؟ لا أتعلق إلا بنعم، أخذ بالأسباب. إذا كان هناك سبيل لا يتأتى إلا على يد فلان، ما فيش مانع. بقول له: يا فلان، وانا مش معايا فلان ده خالص، يا فلان احنا عايزين كذا، لكنني لا اتعلق بفلان، لانني لو تعلقت عليه مات من لحظته. انت متعلق عليه، زي لما كسرى ارسل اثنين الى النبي صلى الله عليه وسلم كما يرون هذا في السير، لما جم عنده دول جايين فقال: من ارسلكما؟ قالوا: ربنا ارسلنا. هو يقولوا على كسرى ولا هرقل تقريبا، او لا اذكر هو مين، هرقل او كسرى، واحد من دول. فقالوا: ربنا أرسلنا. قال: إن ربكم الذي أرسلكم قد مات الآن. هو ده اللي بعتكم جايين مستأويين بيه، بقى هو بعتنا؟ خلي بالكم ده مات دلوقتي. كذلك لو أنك تعلقت بإنسان أنا متعلق فيه، هو رايح له، هو هيخلص لي موضوعه، هو ممكن تجي له مشكلة تلهي عني، تبقى طالب منه سلفة أو طالب منه حاجة، تجي له مشكلة يقول لك: والله خلاص أنا آسف مش هقدر أعمل لك حاجة. أنت متعلق به هو؟ لا تتعلق به. نعم اتخذ السبيل الذي تراه صالحا، لكن ما تتعلقش عليه. خلي تعلقك على الغني اللي مش ممكن يزول غناه، ده ممكن يزول غناه دلوقتي، ممكن يزول غناه، بل ممكن أن تزول حياته كلها. إذن أيضا من الأسباب، ولذلك شوف الشرع: إذا أردت أن يكون عندك غنى تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. مش أنت مش عايز تبعد عن الفقر؟ ما الذي ينفي الفقر؟ يقول لك تابع بين الحج والعمرة، حج واعتمر، اعبد الله تعالى. مش أنت عاوز تبعد عن الفقر؟ هو ده اللي جالك ذي كلام ده، لأن الفقر إنما هو بيد الله والغنى إنما هو بيد الله. أما أروح أنا فين بقى؟ يبقى أعبده هو بس. ولذلك قيل: كن عبدا ومت حيث شئت. خليك عبد في كل موطن، واللي يحصل لك يحصل لك، لن يضرك شيء ما دمت مع الله تبارك وتعالى. الاستغفار هذا سبب للرزق وللغنى. قال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم. والاستغفار ده لمين؟ لله تعالى، عبودية لله تعالى. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يحصل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا أنتوا عاوزين الغنى، ما ينفعش يجي الغنى إلا بالطريق الذي أراده الله تعالى. هتحاول تجري جري الوحوش، لن تصيب من رزقك إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى. عليك أن تحس بغناه، وأن تحس بفقرك، وأن تحس بفقر العالمين جميعا في جهة الله تعالى. صل رحمك، ينسأ الله لك في رزقك، يبسط لك في رزقك، وينسأ لك في عمرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا عايز رزق، ما هو رزق جالك منين؟ صلة رحم. طب وصلة الرحم دي إيه؟ مرضات الله هي اللي ادتني الرزق ده، وهي اللي زودت لي في عمري بعد أن كان يمكن أن يكون قصيرا. الزكاة والصدقات، بتتصدق عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيدك وهذا أمر كبير جدا. أما بقى في العكس هتجد أن الفقر ما بيحلش إلا إذا عصى الناس ربهم. ولذلك ستجد وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني الناس بتحس بالبلاوي من إمتى؟ الأزمات بتيجي إزاي؟ عشان اللي بيدوروا على حل الأزمة، حل الأزمة في أن تعالج نفسك مع الله وأن تصطلح معه، لأنه الذي بيده أن يغير الأمر كله. حلول الأزمات له بافتعالها وله باللجوء إلى الحلول غير الشرعية. حل الأزمة أن تلجأ إلى الله تعالى، استغفروا ربكم، ارجعوا قولوا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيغير أحوالك إذا كنت موقنا حقا بأنه غني سبحانه وتعالى. لابد أن تحس أن البلاء لا يأتي إلا من هذا. وما حكم قوم أو وما تركوا الحكم بما أنزل الله إلا جعل الله تعالى الفقر بينهم. هذا جاء في بعض الروايات هكذا بهذا اللفظ، إلا جعل الله الفقر بينهم. أنتم مش عايزين شريعة ربنا وبتتخانقوا وزعلانين قوي إنه ممكن يطلع قانون يجرم الذي يسب الله، دي زعلانين منها. لا ما تحطوش القانون ده، طب خليك خدوا بقى، خدوا بقى، أنتم لا تدرون ما الذي سيجري لكم إذا سلكتم هذا الطريق. لابد أن نسلم لله تعالى، لابد أن نسلم في هذه الجهة. الكلام في هذا طويل، لكن خلاصته أنه ينبغي أن تستشعر فقرك لاختياري إلى الله تعالى. لابد تبقى من جواك كده مختار إلى أن تكون فقيرا إلى الله سبحانه. فقير بمعنى محتاج، لا تستطيع أن تعيش ولا أن تتواصل حياتك بغير اللجوء إليه عز وجل. إذا فعل الإنسان ذلك، هل سترون أنه سيرى عمله؟ هل سترون أنه لو عمل عمل صالح هيبص لنفسه ويقول ده أنا بعمل؟ مش هيقول. ليه؟ لأنه سيرجع الأمر كله إلى الله، وأن الله تعالى هو الذي أمكنه من هذا الفعل. عمال أتصدق، فرحان أو أن أنا بتصدق، فرحان على إيه؟ ما كان يمكن أن لا يكون لك مال تتصدق، وكان يمكن أن يكون لك مال وتكون ضالا مضلا فلا تتصدق. لكنه لما أحس بأن المال من الله وأن الحمل على الصدقة إنما جاء بدفع من الله وهداية منه، يبقى فرحان بنفسه. ليه؟ لن يرى نفسه شيئا، سيظل مفتقرا، وهذا سيكون باب غناه الذي يوصله إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا يا غني يا حميد يا من له خزائن السماوات والأرض. اللهم افتح لنا من خيرات الأرض وأنزل علينا من بركات السماء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بأيدينا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل مآلنا إلى خير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجعل هذه البلاد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعزها بعز الإسلام يا رب العالمين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين إلى ما يرضيك عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.